بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمع الدرس 93 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في الأبواب التي تتعلق بالدعاء وآداب الدعاء وأحكام الدعاء، ونبدأ في هذا اليوم في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى نطبق ونحفظ هذه الأدعية بعد ما علمنا فضل الدعاء وآداب الدعاء، فنحفظ من هذه الأدعية حتى نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأدعية الجامعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. نعم. أكمل السنة اللي بعده.
وقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى بن يحيى عن مولى له عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
مثل الحديث السابق، مثل الدعاء السابق. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وفي سنده مجهول في السند الأول. قال باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. يسوق لنا البخاري رحمه الله بعض الأحاديث التي يرويها من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الإمام البخاري رحمه الله لم يشترط الصحة إلا في الصحيح، صحيح البخاري. هناك اشترط أن لا يأتي إلا بحديث صحيح، لكن في كتبه الأخرى لا، يأتي بالسند، يأتي بسند الحديث فيأتي فيها الصحيح، ويأتي أيضا أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة التي حكم عليها أهل العلم بالضعف حتى يعلم الناس هذه الأحاديث، وأيضا يبحثون عن أسانيد أخرى تقوي هذا السند الضعيف لعلهم يجدوا بعض الأحاديث لها أسانيد أخرى في كتب أخرى فيتقوى الحديث الضعيف الذي يأتي به البخاري ويترقى إلى مرتبة الحديث الحسن أو الحديث الصحيح. لذلك تجد في بعض كتب البخاري رحمه الله وكتب غيره الإمام مسلم وغيرهم أيضا من أهل العلم الذين يروون الأحاديث بالأسانيد، تجد عندهم أحيانا بعض الأسانيد الضعيفة بل أحيانا موضوعة في بعض كتب السنة، فهذا أمر طبيعي وأمر عادي عند أهل العلم يعلمونه. أما البخاري رحمه الله فلم يشترط صحة الحديث إلا في صحيح البخاري الجامع الصحيح للإمام البخاري. قال ما تركت فيه إلا حديثا صحيحا، ما وضعت فيه إلا حديثا صحيحا. فهذا حديث ضعيف، هنا في كتاب الأدب المفرد ضعفه أهل العلم لأن في سنده مجهول. قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن لؤلؤة. هذا لؤلؤة، لؤلؤة امرأة مولاة الأنصارية مجهولة، هذه لؤلؤة اسم امرأة هي مولاة الأنصارية، هكذا معروفة مولاة الأنصارية لكنها غير معروفة بالرواية، غير معروفة بالرواية، لذلك هي مجهولة، فهي سبب ضعف هذا السند. تروي عن أبي صرمة، أبو صرمة هذه كنيته، وهو مالك بن قيس المازني الأنصاري رضي الله عنه، صحابي أبو صرمة هذه كنيته، اسمه مالك بن قيس المازني الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أسألك غناية وغنى مولاي. غناية يعني أسألك غنى النفس وغنى مولاي مما من غنى من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، فيطلب الله عز وجل أن يغنيه من غناه من غناءه. لكنه حديث لا يصح هذا الدعاء، حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال وكيع: مني يعني الزنا والفجور.
نعم، شر مني. هكذا حديث صحيح، هنا رواه البخاري وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وأبو داود والنسائي، فهذا من الأدعية الثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر منيي. قال وكيع: منيي يعني الزنا والفجور، مما يترتب أو ما يكون سببه هذا، يتسبب في الزنا والفجور إذا لم يتحكم فيه صاحبه، فقد تثور شهوته ويؤدي إلى الوقوع في الزنا والفاحشة. لذلك يستعاذ من؟ يستعاذ من شره، ليس منه وإنما من شره وشر منه. هذا شرح أكثر الشراح، لكن بعض الشراح قالوا هنا مني هو جمع المنية، جمع منية، منية يعني الموت، فمن شر الموت. واضح هذا الشرح أيضا الموجود، يعني أقبض روحي على عمل صالح لا عمل قبيح. فاللهم عافني من شر مني يعني من شر الموت، من شر المنية، المنية ومن شر الموت يعني. فهذا تفسيران لهذه الكلمة. وهذا السند سند صحيح ودعاء ثابت: اللهم عافني من شر سمعي، شر السمع، لأن السمع قد يكون الإنسان يسمع شر أو يسمع خير، وهكذا البصر، وهكذا اللسان، هكذا القلب، فممكن يستعمله في الخير ويستعمله في الشر. فدعاء هنا طلب المعافاة من الشر، من شر السمع، لأن الإنسان ممكن يسمع قرآن، يسمع حديث، يسمع مجلس علم، يسمع فائدة، يسمع نصيحة، موعظة، هذا كلها خير، لكن ممكن يسمع أيضا بسمعه الغناء الفاحش أو المعازف أو الغيبة أحيانا في بعض المجالس يسمعها، فهذا من الشر. فيطلب المعافاة من شر السمع، من الغيبة والباطل والمحرمات، وأيضا من شر البصر. شر البصر يعني معاصي النظر، من النظر الإنسان ممكن يتعبد الله بالنظر، إذا نظر إلى السماوات وتفكر في المخلوقات والنجوم والقمر، يتفكر في خلق الله عز وجل، يثاب على هذا التفكر بنظره. وهكذا إذا نظر في المصحف وهو يقرأ، وهكذا نظر نظرة رحمة ليتيم أو لوالديه أو لأبنائه، هذا يثاب عليه، هذه من النظر، من خير البصر. فهنا اللهم عافني من شر بصري يعني من المعاصي التي يكون سببها النظر، النظر بالعين، النظر بالعين. ومن المعاصي التي تخفى على كثير من الناس خائنة الأعين، الله عز وجل ذكرها، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يعني اختلاس النظر للمعصية، يكون الإنسان في مكان في جماعة وتظهر منه نظرة متعمدة إلى امرأة مثلا، نظرة محرمة، حتى لا يراه الناس وهو في جمع من الناس، فكأن ما أحد رأى. يا خائنة الأعين، يعني تكون بالسر غالبا لا يعلمها الناس، فالله عز وجل يعلمها. هذه من شر البصر. على أن نفهم الدعاء، لأن فقه الدعاء وفقه الذكر من الأذكار أمره مهم، وهذه وقفة لا بد منها، وذلك حتى يتعبد الله عز وجل هذا الإنسان، يتعبد ربه، لا بد أن يفقه ما يقول. هناك أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار بعد الصلوات، أذكار النوم، فلا بد للمسلم أن يعرف معاني هذه الألفاظ وفقه هذه الأدعية، فقه هذه الأذكار. وأهل العلم صنفوا في هذا، في كتب مصنفة عن فقه الدعاء، فقه الأذكار، وتذكر فيها شروح للأذكار الشرعية وللأدعية الشرعية اللي جاءت في السنة. فينبغي المسلم أن يحرص على اقتناء مثل هذه الكتب، كتاب ممكن يعني تفهم وتفقه فيه هذه الأذكار وهذه الأدعية، تعرف معناها، تعرف معناها. فهنا الحديث التي تأتينا في الدرس سنشرحها، لكن قد يكون الإنسان يحفظ بعض الأدعية، بعض الأذكار ما تأتي في الدرس، فلا بد أن يعرف معناها، لا يتعبد الله بذكر أو بدعاء وهو ما يعرف معناه، غافل عن معناه، فلا بد يعلم. إذا قال سبحان الله، معنى سبحان الله ما معناها؟ لا بد لها معنى، يعني أنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. تعتقد عندما تتلفظ بهذه الكلمة سبحان الله أنك تنزه الله عز وجل، تبعد الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما تردد الكلمة، وهكذا الألفاظ الأخرى، لا إله إلا الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لفتة أو نصيحة مهمة على الإنسان يعرف فقه هذه الأدعية، فقه هذه الأذكار، حتى يتعبد الله عز وجل على بينه، على علم، على علم بهذه الأذكار. فهذا الدعاء الثابت، اللهم عافني، يطلب العافية من شر سمعي وبصري ولساني. والمعروف اللسان ممكن الإنسان يتكلم فيه بخير ويتكلم بشر، فيطلب المعافاة من شر هذا اللسان. وقلبي أيضا، القلب يعني ما في القلب من النية، لأن قد تكون نية سيئة فيها شر، وقد تكون نية حسنة فيها خير. نية الإنسان وكل ما يتعلق بقلبه، هناك عبادات قلبية، الخوف، الرجاء، التوكل، المراقبة، الإخلاص، غيرها من العبادات القلبية. وهناك أيضا شر، إذا الإنسان أخفى المعصية ونظر للناس نظرة تكبر في قلبه، من لم يتلفظ، فهذا أيضا يحاسب عليه الإنسان إذا نوى ذاك بقلبه. فمن القلب أيضا في معاصي، في شر، فاستعاذة أو طلب المعافاة من شر القلب أيضا وشر منه وضحناها. قال وكيع أحد رواة الحديث أنها الزنا والفجور، يعني يتعلق بهذه النطفة الذي تكون في الإنسان، قد تكون في خير وقد تكون في شر، فيطلب من الله المعافاة من شر هذه النطفة، أن يستخدمها أو يضعها في الزنا أو الفجور وفي المعاصي. هذا الدعاء من أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظها الإنسان سهل. اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني، يحفظه ويردده ويواظب على مثل هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر الهدى لي.
أحسنت. أيضا هذا حديث صحيح، حديث صحيح، وما بعده أيضا مثل هذا الحديث، وما بعده مثل هذا الحديث، فنشرحه، لأن نفس الكلمات هذه أتت في الحديث الذي بعده، وهو الحديث الذي بعده بنفس معنى هذا الحديث، هما حديثان صحيحان، فنقرأ الحديث اللي بعده ونشره.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال سمعت طليق بن قيس عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهذا: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، راهبا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، أواها منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهدي قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.
نعم، دعاء شامل لخير الدنيا والآخرة، وهو حديث صحيح، دعاء صحيح ثابت هنا عند البخاري في هذا الكتاب الأدب المفرد، كذلك أيضا رواه أيضا نفس هذا الدعاء الإمام أحمد أيضا في المسند، وهكذا أبو داود والترمذي وابن ماجه رووا هذا الدعاء، هذا الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، وكان يحفظ عبد الله بن عباس وهو غلام، ويتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه، لأن خالته ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس، فكان يأتي البيت في يوم ميمونة رضي الله عنها، وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وفي عبادته وفي أدعيته، فيحفظ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: ربي أعني ولا تعن علي، أعني على طاعتك، أعني على أعدائك، يدخل فيها دعاء عام، ولا تعن علي، لا تعن علي الشيطان، لا تعن علي العدو حتى يغلبني، فأعني يا رب ولا تعن علي، هذا معنى هذا أول الدعاء، وانصرني ولا تنصر علي، واضحة هذه، انصرني على شيطاني، انصرني على نفسي الأمارة بالسوء، انصرني على أعدائي، ولا تنصر علي، ولا تنصرهم علي، تنصر الشيطان علي، أو أنصر أيضا نفسي الأمارة بالسوء علي، اجعلني يا رب أنا أنتصر على هؤلاء الأعداء من شياطين الإنس والجن ومن النفس الأمارة بالسوء ومن غيرها مما يشغلني أو يشغلني عن طاعتك يا رب، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، أمكر لي يعني ألحق عذابك بأعدائي، والمكر لله عز وجل صفة ثابتة هي من صفات المقابلة. كيف صفات المقابلة؟ لأنهم يمكرون ويمكر الله، هم يمكرون فيمكر الله عز وجل، كذلك أيضا النسيان، أيضا نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فهذه من صفات المقابلة، لا تقول أن من صفات الله عز وجل النسيان أو المكر، لا، تقول من صفات الله عز وجل أنه يمكر بمن مكر به، ينسى من نسيه سبحانه وتعالى، وهكذا صفات جاءت في الكتاب والسنة من صفات المقابلة، هذه منها، وامكر لي، هذه إثبات صفة المكر لله، لكن يقال أنها من صفات المقابلة، وامكر بمن مكر بك يا رب، بمن مكر بدينك، وامكر بمن مكر بعبادك الصالحين، بأوليائك، امكر بهم يا رب، وهكذا تأتي في القرآن مثل هذه الصفات، مثل هذه الصفات، فلا يقال أن من صفات الله المكر، لا، حاشا لله عز وجل، لأنها صفة نقص، لكن قال أن الله عز وجل من صفاته أن يمكر بمن مكر به، بمن مكر بدينه، فالله عز وجل يمكر بمن مكر بأوليائه، وهكذا النسيان، نسوا الله فنسيهم، لأنهم نسوا الله فنسيهم سبحانه وتعالى، وهكذا. قال: ويسر لي، إذن وامكر لي ولا تمكر علي، يعني ألحق عذابك بأعدائي، هكذا قال الشراح، أمكر بهم، أمكر بأعدائك يا رب وبأعدائي، ألحق عذابك بهم، لأنهم هم يكيدون كيدا. هكا أيضا صفة الكيد لا تكون لله عز وجل، فالله عز وجل قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمن صفات الله عز وجل كيد بمن يكيد به، واضح؟ هذه أيضا صفة ثالثة، وهكذا تأتي في القرآن مثل هذه الصفات، لكنها تسمى صفات المقابلة، يعني بالمقابل لا تكون منفردة، واضح؟ نسوا الله فنسيهم، ها، يكيدون كيدا فالله عز وجل يكيد بهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. ويسر للهدى، الهداية إلى الرشاد إلى الحق، يا رب يسر للهداية، هذا أيضا دعاء عظيم. وانصرني على من بغى علي، انصرني على من ظلمني، بغي هنا الظلم، البغي الظلم، فانصرني على من ظلمني، معناه رب اجعلني شكارا لك، ليس فقط شاكرا، شكارا، هذه صفة مبالغة، يعني كثير الشكر، اللهم اجعلني كثير الشكر لك على نعمك الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وأعني أن أكون شكارا لك، شكارا لك يعني كثير الشكر والحمد، ذكارا لك نفس الشيء، كثير الذكر لك، ليس فقط ذاكرا لك، لا، ذكارا، كثير الذكر، صفة مبالغة، راهبا لك، خائفا منك يا رب، أخاف لله عز وجل، فهذا معنى راهبا لك، من الرهبة، من الرهبة والخوف، اجعلني من الخائفين منك يا رب، من الراهبين لك يا رب، مطواعا لك، مطواعا كثير الطاعة، مطواعا كثير الطاعة، لذلك يقولون فلان مطوع، يعني فلان كثير الطاعة، يصلي ويتصدق ويحافظ على الجماعة في المسجد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مطوع، لكن هي مطواع في لغة العرب، لكن في لهجاتنا مطوع يعني كثير الطاعة، عرفنا الآن يوم يقولوا فلان مطوع يعني كثير الطاعة، ولو أن أحيانا عوام الناس يستخدمونها في العرافين وفي السحرة، فلان مطوع، ذهبوا إلى مطوع، أن تسأل عن هذا المطوع فتجده يستخدم الجن، يسأل عن الأم ويعطيهم بعض الأشياء من البخورات، فهذا ليس مطوع، هذا عاصي لله، هذا مبتدع، هذا قد يكون ساحرا أو عرافا أو كاهنا، فيحذر الإنسان من إطلاق هذه الكلمة، لكن مطوع في هذا الحديث مطواعا يعني كثير الطاعة، ليس فقط مطوع، لا، كثير الطاعة، مطواعا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، مخبتا يعني خاشعا متواضعا، الإخبات هو الخشوع والتواضع، مخبتا لك، اجعلني خاشعا متواضعا لك، أواها منيبا، أواها منيبا يعني أواها كثير التأوه، من الذنوب، كلما يتذكر ذنب قال يشعر بألم الذنب، هذا كذا أواها، أواها يعني كثير التأوه، كثير التلفظ بهذه الكلمة وهذا من التضرع، من التضرع، هذا من التضرع، أواها، إذن أواها كثير التأوه من الذنوب، كلما تذكر ثم تذكرت ذنبا يا رب اجعلني أواها، يعني تذكرت ذنبا من ندمي وهمي من الذنب الذي ارتكبت يتأوه، يتأوه ويشعر بالألم، أواها منيبا، منيبا أيضا من الإنابة وهي الرجوع إلى الله، منيبا يعني راجعا لك، إذا أذنبت أرجع إليك وأتوب، يا رب اجعلني أواها منيبا، إذا وقعت في معصية أندم وتأوه على هذه المعصية وأرجع إليك وأستغفر من هذه المعصية وأتوب، هذا معنى اجعلني أواها منيبا، تقبل توبتي، واضحة، اغسل حوبتي، الحوبة يعني الذنب، الحوبة يعني الإثم، الذنب، السيئة، كلها تدخل في الحوبة، اغسل حوبتي يعني اغفر إثمي، اغفر سيئتي، اغسلها يا رب، وأجب دعوتي، اطلب إجابة الدعوة، وثبت حجتي يا رب، ثبت حجتي. يعني في الدنيا إذا تكلمت تكون الحجة واضحة، عندما حاج الناس في تبليغ دينك أو الدفاع عن دينك، ها، حجتي تكون واضحة مقنعة لمن أتكلم معهم. ثبت حجتي في الدنيا عندما أتكلم مع الناس، وعند السؤال أيضا في القبر ثبت حجتي. إذا سألني سألاني منكر ونكير في القبر عن ديني وعن نبيي، وثبتني يا رب، هذا معنى ثبت حجتي عند السؤال في القبر، عند السؤال. إذا ثبت حجتي يدخل فيها في الدنيا وعند السؤال في القبر، ويدخل فيها أيضا تثبيت أيضا على الصراط يوم القيامة. دعاء عام، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو لا واحد منا يألف دعاء ما يستطيع أن يأتي بمثل هذه الأدعية، فلماذا الإنسان يشغل نفسه في تأليف الأدعية؟ بعضهم يألف كتب في الأدعية من عنده، يترك الأدعية اللي في القرآن واللي في السنة، هي جامعة شاملة، لكن أشغلهم الشيطان، فأشغلوا الناس في أدعية وأذكار أكثرها مبتدعة، وأخفى أو أبعدوهم عن أدعية القرآن وأدعية السنة. شوف هذا الدعاء، لأن نشرحنا تعبنا، هو سهل لكن معانيه كثيرة، لأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام أي واحد. واهدي قلبي، دعاء بهداية القلب، وسدد لساني، لا يتكلم لساني إلا بخير، لساني مسدد موجه منك يا رب سبحانه وتعالى للخير، للخير. سدد لساني، واسلل سخيمة قلبي، أخرج الحقد والحسد وأمراض قلبي. أمراض القلب كثيرة، الكبر والحقد والحسد وغيرها من آثام القلوب وأمراض القلوب. أسلل سخيمة قلبي، شوف كل أمراض القلوب تدخل في هذا الدعاء. أسلل من سل السيف من غمده، سل السيف من غمده، هذه معنى أسلل، يعني أخرج يا رب الحقد والحسد وأمراض قلبي، أخرجها من قلبي. شوف دعاء شامل ومن أربعة أسطر، مقعد يحفظه ويردده دائما، أفضل له من أدعية الناس.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأعواد. وقال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال: سمعت معاوية نحوه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن محمد بن كعب سمعت معاوية نحوه.
إذا هذه ثلاث أسانيد في حديث واحد، وهو حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، حديث صحيح ثابت عند البخاري هنا في الأدب المفرد، وأيضا رواه قبل البخاري الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وهكذا الإمام أحمد في المسند رواه قبل البخاري، فحديث صحيح في الموطأ وفي المسند الإمام أحمد، وفي أيضا الأدب المفرد للبخاري، وأيضا غيرهم ابن أبي شيبة وطبراني رواه هذا الحديث، حديث صحيح، وأيضا فيه هذا الدعاء يقوله معاوية. ثم آخر الحديث، آخر دعاء، يقول: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه معاوية، يرويه معاوية رضي الله عنه، قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر على المنبر وهو أمير المؤمنين يخطب الناس إنه من الأدعي الذي قالها أثناء الخطبة أنه لا مانع لما أعطيت يا رب لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله لا معطي لما منعت أيضا جاء في الحديث إذن لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يا رب الإنسان لو اعتقد بهذا الدعاء لسلم من كثير من الهموم في هذه الدنيا لماذا؟ لأنه لو تيقن واستقر في قلبه بأن ما أعطاه الله عز وجل وأمر به سبحانه وتعالى له لا أحد يستطيع أن يمنعه لا إنس ولا جن ولا ملك ولا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا غيره فالله عز وجل إذا أراد أن يعطي عبدا لا أحد يمنع لا مانع لما أعطيت فما أعطاه الله عز وجل لا يمنعه أحد لا أحد يستطيع أن يمنعه ولا معطي لما منع فالله عز وجل إذا منع رزقا عن إنسان لا أحد يستطيع أن يعطيه ومهما فعل من الواسطات ومهما أدخل ما يستطيع إذا اعتقد المسلم يرتاح من كثير من الأشياء لأن من الناس من يضعف أحيانا وبسبب ضعف اليقين بالإيمان بالله عز وجل وبقضائه وقدره وبأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ضعف اليقين أيضا بأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إذا اعتقد المسلم يرتاح أحيانا الإنسان يتقدم لوظيفة يأخذ بالأسباب ويضع السيرة الذاتية وينتظر أخذ بالأسباب الآن ينتظر من الله عز وجل يكون يقينه بالله عز وجل فإذا الله عز وجل أعطاه هذه الوظيفة لا أحد يستطيع لا مدير ولا لجنة توظيف ولا أي أحد وهكذا لو اعتقد لذلك الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب ويتيقن تماما بأنه لا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى شوف دعاء عظيم بس يحتاج منا إلى قوة إيمان قوة يقين بمعنى هذا الدعاء وهكذا إذا تقدم لخطبة امرأة يتزوجها هو الآن أخذ بالأسباب لا بد أن يعتقد بأنه إذا الله عز وجل أراد له هذه الزوجة سيكون مهما اعترض الناس لا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى ولا معطي لما منع وهكذا إذا تقدم بطلب أرض أو مزرعة أو غيرها يتوكل على الله لا يتوكل على البشر لا الرزق عند الله سبحانه وتعالى فيتوكل على الله عز وجل ويعتقد بمثل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى ولا معطي لما منع فيرتاح الآن لو تأخر الموضوع تأخرت الوظيفة ورفضت زواجه من فلانة الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء لا أحد يمنع فيرضى بقضاء الله عز وجل ويبحث عن أخرى يبحث عن وظيفة أخرى يقدم طلبا آخر لكنه يقينه مرتبط بالله عز وجل ومعتقد بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى فالعقيدة هذه تريح الإنسان وتزرع في قلبه وتمكن في قلبه الرضا بقضاء الله عز وجل بأن الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى لا أحد يمنع ما أعطاه سبحانه وتعالى ولا أحد يعطي ما منعه سبحانه وتعالى فكل الأمر لله لله الأمر جميعا أعتقد بهذا وترتاح في هذه الدنيا ولا ينفع ذا الجد منه الجد ورواية منك الجد لا ينفع ذا الجد الجد يعني الغنى ذا يعني صاحب لا ينفع صاحب الغنى هذا الغني اللي عنده الملايين والمليارات لا ينفعه غناه منك يا رب لا ينفعه عندك يا رب هذا الغنى إلا إذا استخدمه في طاعتك يا رب يفيده، لكن لا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه بدونك يا رب سبحانه وتعالى، يا رب سبحانك وتعالى، هذا معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الغنى لا ينفعه غناك بدون حولك وقوتك سبحانك، وإنما ينفعه العمل الصالح، هذا صاحب الغنى، هذا معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أو ذا الجد منه سبحانه الجد، لا ينفع الغنى أو الحظ في هذه الدنيا إلا بحول الله وقوته وتوفيقه، فمن وفقه الله عز وجل إلى طاعته نفعه غناه، ومن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى أضره غناه في الدنيا وفي الآخرة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه كلمة هي خطبة جمعة، لذلك أتى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الخطيب إذا استطاع أن يأتي أكثر خطبته بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأفضل وهذا الأعلى وهذا الأفقه من الخطباء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف، تقول الصحابية حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بها، إذن يبدأ الخطبة بسورة قاف، قاف والقرآن إلى آخر سورة قاف انتهت الخطبة، كلام الله أتى في أعظم من كلام الله عز وجل، في أكثر موعظة وتأثير في القلوب، وفيه الفقه وفيه العقيدة وفيه الأحكام من كلام رب العالمين ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك معاوية رضي الله عنه أتى، وغيره أيضا من خطباء الصحابة يأتون أحيانا بالقرآن، يقرؤون القرآن في الخطبة ويأتون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا أتى معاوية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بالحديث، لو قال الخطيب فقط هذا الحديث قام وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير يفقه في الدين والحمد لله، انتهت الخطبة الأولى، هذا يكفي. الآن كل المستمعين سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا معناه، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، إذن أطلب العلم، أطلب الفقه في الدين، فإذا طلب فالله عز وجل أراد بك الخير، وإذا لم تطلب العلم ولم تتفقه في دينك فالله عز وجل أراد لك غير الخير، أراد لك الشر. ففي معناه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل المستمع يتفكر، أما كثير من الخطباء يتكلم من أول خطبة إلى آخر، الناس ما فهمت شيء، بل يمكن يضرهم في عقيدتهم أو في دينهم، لكن الالتزام بما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا هكذا يأتون بالآيات والأحاديث ثم شيء من الموعظة في خطبة الجمعة وانتهى. لذلك الجمعة الخطبة الجمعة أو خطبة الجمعة من السنة ومن الفقه في الدين أنها تكون خفيفة قصيرة جدا، الصلاة أطول من الخطبة، صلاة الجمعة أطول من الخطبة نفسها، هذه السنة. قال صلى الله عليه وسلم إنما إن من مئنة فقه الرجل قصار خطبته وطول صلاته، حديث صحيح، من مئنة فقه الرجل، من علامة فقه هذا الخطيب أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، يقصر الخطبة قدر ما يستطيع، يأتي بحديث، يأتي بآية يعلق عليها، يأتي بتفسير هذه الآية، موعظة قصيرة 15 دقائق تكفي، ثم الصلاة يطيل، تكون أطول من الخطبة، هذا من الدين، هذه من السنن، هذه من السنة. المهم هنا معاوية رضي الله عنه أتى بهذا الدعاء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء في سطر نص، لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منع الله، لا ينفع ذا الجد منك الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هكذا نحفظ هذه الأدعية. نعم، الذي بعد.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي.
نعم، هذا دعاء أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو السند هنا ضعيف، لكنه له متابع عند الإمام أحمد في المسند، تابع هذا السند فصار الحديث حديث صحيح، حديثا صحيحا لغيره، فالحديث ثابت. والسند هذا اللي عند البخاري سند ضعيف. قال البخاري حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل، هذا الحافظ البغدادي أبو سهل، قال حدثنا محمد بن مسلم. إذن الهيثم بن جميل حافظ، ثقة، ثقة حافظ. قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ، هو هذا سبب ضعف السند، محمد بن مسلم الطائفي من أهل الطائف، قال العلماء صدوق يخطئ، يعني أحيانا يخطئ في الأحاديث، يعني حديثه لا بد من سند آخر، لا بد من شاهد يقويه أو متابع يقويه، إذا انفرد بالسند فالسند ضعيف لأنه يخطئ هذا الراوي، ويظهر منه الخطأ، تمت مراقبة وتدقيق مروياته فتبين أن أحيانا يزيد وأحيانا ينقص بسبب عدم الضبط، الحفظ عنده قليل، فذلك يتحرون. السنة أولى، حفظ السنة، شخص يخطئ إذن لازم ندقق على أحاديثه، لابد حد يشهد له، مثل واحد شاهد ضعيف لابد من شاهد ثاني، فهكذا بعض، وهذا منهم محمد بن مسلم رحمه الله طائفي صدوق يخطئ في السنة الضعيف، لكن الحديث صحيح لأنه جاء أيضا من يتابع محمد مسلم في الرواية، رواية نفس الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، عن ابن أبي حسين، ابن أبي حسين وعبد الله بن عبد الرحمن النوفلي ثقة، ابن أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي ثقة، قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق الدعاء، جاء في رواية إن أوفق الدعاء، يعني دعاء الموفق، دعاء الموثق، دعاء الأقوى في الاستجابة، أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي. فهذا دعاء أيضا من الأدعية الثابتة، اللهم أنت ربي، يا رب أنت ربي، أنت الذي يتحكم في هذا الكون، يتصرف في هذا الكون، فأنت المربوب وحدك سبحانك وتعالى، نفردك بأفعالك سبحانك، لا شريك لك، هي عقيدة توحيد، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ليس عبدا لغيرك يا رب، أنا عبدك أعبدك، ظلمت نفسي، اعتراف بأن هذه النفس ظلمت ووقعت في المعصية، اعترفت بذنبي يا رب، والله عز وجل أعلم، لكنه لا بد أن سيتلفظ، وهذا التلفظ جاء، اعترفت بذنبي يا رب، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي. هذا دعاء أيضا يحفظها المسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو قطن عن عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واجعل الموت رحمة لي من كل سوء أو كما قال.
أحسنت، هذا حديث صحيح أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو قطن، أبو قطن هذه كنيته، هو عمرو بن الهيثم، عمرو بن الهيثم المصري البصري، هو سكن مصر ثم سكن البصرة، فيقال مصري بصري لأن سكن مصر فترة فنسب إلى مصر ثم ارتحل وسكن في البصرة، سمي بصري، معروف عمرو بن الهيثم المصري البصري، عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز بن أبي سلمة عن قدامة ابن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أصلح لي، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي ديني، يكون ديني صالحا على الاستقامة على الصراط المستقيم، لا يدخل في شيء من عبادتي وفي عقيدتي شيء مما ليس في الدين، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الذي هو حافظ لجميع أموري. العصمة يعني الحافظ، معصوم يعني محفوظ من الخطأ، عصمة أمري ديني الذي هو عصمة أمري ديني الذي هو حافظ لجميع أموري، هذا الدين يحفظ جميع أموري في حياتي، تعبد الله عز وجل بما في هذا الدين في جميع أموري، في صلاتي وصيامي ومعاملاتي مع الناس ومع الأقارب ومع الأرحام، يحكمني الدين، ديني الذي هو عصمة أمري هو الذي يحفظ جميع أموري في حياتي، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي دنياي، لأن في من الناس من يبتلى بقلة الرزق بأمور في الدنيا من الآلام ومن الأحزان ومن غيرها، فالإنسان يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يصلح له دنياه ويوفقه ويرزقه من الحلال ويوفقه إلى العمل الذي ليس فيه شبهات وليس فيه فتن، هذا دعاء أصلح لي دنياي التي فيها معاشي فيها معيشتي، هذه الدنيا فيها رزقي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، وجاء في حديث واجعل الموت راحة لي من كل شر، كلاهما صحيح، نفس الدعاء، اجعل الموت رحمة لي من كل سوء، اجعل الموت راحة لي من كل شر، هذا كلاهما دعاءان صحيحان، فإذا سمعت أحد الناس قال أحد الدعائين وأنت تحفظ واحد لا تخطئه، لا هو صح، أنت حافظ أكثركم يحفظ اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر، لكن لو سمعت واحد قال اللهم اجعل الموت رحمة لي من كل سوء هو صح، لأن فيه رواية للحديث وهي رواية صحيحة، فهذا يقال وهذا يقال، هذا يقال وهذا يقال، من التنوع من التنوع، فهذا دعاء الإنسان يحفظه، لأن دعاء جامع لصلاح الدين وصلاح الدنيا والآخرة. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان في الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن.
نعم، هو زاد ليس من عنده، هذا سفيان بن عيينة ثقة الحافظ شيخ البخاري من كبار أئمة الحديث، يوم يقول أنا زدت أنا واحدة يعني في رواية ثانية ليس بهذا السند، أنا زدت أضفت واحدة من هذه الأربع من عندي من رواية ثانية يبتها ليست من هذه الرواية، لكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذا نفهم. قال سفيان في الحديث ثلاثة الأوائل، الأول اللهم نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء أو درك الشقاء وسوء القضاء، هي ثلاث، شماتة الأعداء هذه أضافها سفيان بن عيينة من حديث آخر وهي ثابتة في أكثر من حديث، الاستعاذة من شماتة الأعداء ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يزد شيء من عنده لكنه زاد من رواية ثانية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري أيتهن، وهنا قال لا أدري، لكن جاء في كتب أخرى أنه يقصد الرابعة شماتة الأعداء، أنه يقصد الرابعة، إذن في الحديث أربع صار من رواية سفيان بن عيينة نفسه، نعم، هذا حديث صحيح من أصح الأحاديث، حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. قال البخاري حدثنا علي، علي بن المديني الإمام، إمام الحديث شيخ البخاري، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد صحيحين لا أتكلم فيه، كلهم أئمة وثقات، إسناد البخاري ومسلم. قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، كان يتعوذ من جهد البلاء، جهد البلاء يعني شدة المشقة في البلاء، لأن أحيانا يأتي البلاء لكن يكون خفيف، لكن يوم يكون شديد يكون أعظم على الإنسان، أشد، هذا جهد البلاء. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء، يعني أعوذ بك من شدة المشقة عند البلاء، جهد البلاء شدة المشقة عند البلاء. والاستعاذة من الشرور، من جميع الشرور وارد، كما حديث مرت معنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشرور، قال الإنسان إذا استعاذ من شر، من الشرور اللي في حياته، اللهم نعوذك من شر فلان، لو يعلم أن فلان يتوعد بالشر أو يحفر عنده في قلبه الشر للآخرين أو لهذا له هو نفسه، فيقول اللهم نعوذ بك من شر فلان، فالاستعاذة من شرور، من الشرور بأنواعها جاء في الأحاديث، ومنها جهد البلاء ودرك الشقاء، درك أو درك كلاهما صحيح، نفس الشيء أيضا شدة المشقة لكن مع الضيق، درك الشقاء فيها شدة مشقة لكن فيها ضيق أيضا، فيها ضيق، اللغة العربية واسعة ودقيقة، فدرك الشقاء يعني شدة المشقة مع الضيق، مع الضيق وسوء القضاء، سوء المقضي، المقصود هنا ليس سوء القدر، لا، المقضي به قد يكون سيئا بالنسبة لإنسان، عذاب أو عقاب من رب العالمين أو غيره، فهذا سوء المقضي وشماتة الأعداء واضحة، إذا أصبت بمصيبة فالأعداء يشمتون، فلان أصابه كذا، هذه الشماتة والسخرية، نسأل الله العافية. أظن نكتفي بهذا، نجيب على بعض الأسئلة. كم بقي عن الأذان؟ خمس دقائق عن الأذان. هل نسيان الله على ظاهره أم أن الله يتجاهله؟ هذا سؤال، قلنا هناك النسيان مثل ما ذكرنا هو صفة من صفات الله، يؤخذ على ظاهره مثل صفة المكر، وأيضا الصفات التي جاءت من صفات المقابلة، لكنه ليس، لا يكون مطلقا، فالله عز وجل ينسى من نسيه، لكن ما نقول من صفات الله النسيان، فنأخذ على ظاهرها مثل ما قال الله عز وجل في القرآن نسوا الله فنسيهم، عن المنافقين وعن الذين لا يذكرون الله عز وجل، نسوا الله فنسيهم سبحانه وتعالى، تأخذ على ظاهرها، يمكرون ويمكر الله مثلها وهكذا، فنأخذ على ظاهرها لكن من صفات المقابلة. من قال اللهم عافني هل يدخل فيه السمع والبصر واللسان والقلب؟ كلها تدخل، اللهم عافني، هذه أيضا عافني من جميع الشرور، ولو لو يحدد الإنسان نوع الشرور، اللهم عافني من كذا، يكفي لو قال اللهم عافني خلاص، يدخل فيها كل شر، يطلب من الله أن يعافيه من هذه الشرور. هل يأثم من ينظر للنساء في التلفاز مثل نظر للمرأة سواء كان ماشي أمامك أو في التلفاز أو في السيارة أو في غيرها؟ هي نظر يدخل في النظر، والله عز وجل أمر بغض البصر عن النساء، لماذا تنظر؟ ما في مصلحة ولا في حاجة ولا في، لماذا؟ والنظر يفتح باب فتنة لك، قد يتعلق قلبك، قد تقع في محرمات بسبب هذا النظر، لذلك حرم النظر للنساء سدا للذريعة من البداية، لأنه يؤدي إلى مخاطر، يؤدي إلى ذنوب، يؤدي إلى معاصي، فالنظر إلى المرأة محرم، من شرور النظر، من شرور البصر، سواء أن كان في صورة أو امرأة تمشي أمامك حية ترزق، أو في التلفاز أو غيرها، كلها محرمة، كلها مأمور بغض البصر، وكلها من شرور النظر. نسأل الله يعافينا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما نسأله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحسن لنا ولكم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.